بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السابع قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كل فقرة من هذه الفقرات عليها دليل. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. كما سبق أن الإمامة والإمامة العامة تثبت بثلاثة أمور. الأول اختيار أهل الحل والعقد، كما في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الثاني وهو ولاية العهد، كما في خلافة عمر رضي الله عنه. والثالث وهو الغلبة، كما في خلافة عبد الملك. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الألباط عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والشاهد أن العبد حال الاختيار لا يجوز اختيار، لأن العبد ملك ومال لسيده يتصرف فيه كيف شاء، والإمارة والسلطان لا يصلح معها ذلك. إذا تغلب ولو إن لم يكن عند الاختيار أهلا فإنه ولي أمر شرعي بالإجماع، ولو تغلب بطريقة غير شرعية كالانتخابات في زمننا لأنها طريقة ديمقراطية خبيثة ليست من شريعة الله في شيء، ولكن لو تغلب وآل إليه الأمر فإنه حينئذ وال شرعي باتفاق أهل العلم. يبقى إذن: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. وتبقى هذه الإمامة وذلك يرحمك الله، تبقى هذه الإمامة وذلك السلطان إلا في حالة واحدة، فإنها تنتقض وهي الكفر. أما طالما وأنه مسلم برا كان أم فاجرا فإن إمرته ثابتة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء وبالنصوص الشرعية قبل ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم طاعة ولاة الأمور في المعصية ولم يأذن في الخروج عليه، كما في الصحيح أنه أمر على جيش أميرا فلما جاء الليل قال هذا الأمير: اجمعوا لي حطبا ونارا، ففعلوا. فقالوا: أشعلوا في هذا الحطب النار، ففعلوا. فقال: إن ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني أمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصالهم سنا وقال: لا تفعلوا إلا أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما عادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري في صحيحه، قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما سئل عليه السلام عن معصية ولاة الأمور وعن تأخيرهم الصلاة، يا رسول الله ألا ننابيهم بالسيف ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية لا ما صلوا. يبقى إذن تنتقد ولاية الحاكم في حالة واحدة وهي الكفر. أما طالما وأنه مسلم، ولو كان زانيا، ولو كان شاربا للخمر، ولو كان قاتلا للنفس، أي نفس كانت من البشر دون الأنبياء، فإنه لا يكفر بذلك وتبقى ولايته ولاية شرعية. بدل ما يثيره المشغبون من أفراخ الخوارج من أن الحاكم سجن الدعاة وقاتل العلماء والدعاة، وأن هذا يدل على أنه يصد عن سبيل الله ويبغض الدين، هذا إلزام فاسد وباطل لا يجوز أبدا. لأنه ربما كان أبو الشاب يمنعه من اللحية خوفا عليه، فهل معنى ذلك أنه يكفر لأنه يبغض اللحية؟ يبغض اللحية لا. يبقى إذن الولاية تثبت بهذه الأمور الثلاثة، والحاكم مهما عصى طالما أنه لم يصل للكفر فولايته ولاية شرعية، ولايته ولاية شرعية. قال ومن خرج عليه من أمة المسلمين فهو خارجي. يبقى إذن هذا هو حكم من خرج على الإمام، وهذه أبرز صفات الروافض والخوارج. الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية، وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم الخروج على أئمة الجور والظلم. والروافض أنهم لا يرون الإمام إلا لمعصوم، والعصمة لا تكون إلا في الأئمة الاثني عشر من أئمته، وهذا باطل. إذن حكم من خرج على ولي الأمر الظالم أنه خارجي، وهذا يدلك على أنه لا يلزم في الرجل أن يتصف بكل صفات الخوارج حتى نحكم عليه بأنه خارجي، وإلا فإن ذا الخويصرة الخصر بن زهير لما خرج على النبي عليه السلام بالكلمة لم ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بباقي صفات الخوارج من تكفير المرتكب الكبيرة، ومن الطعن مثلا في الرجم، وخسر الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي تصل بها الخوارج. وإن بمجرد خروجه وقول اعدل يا محمد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنه من الخوارج وأنه يقتل شر قتله. يبدأ من النقاط المهمة أنه لا يلزم لكي يوصف الرجل بأنه خارجي أن يتصف بكل صفات الخوارج، وإنما تكفي خصلة واحدة من خصالهم حتى يوصف بذلك. طالما أنه أصر وعاند أو أتى بصفة ظاهرة من صفاتهم فإنه من الخوارج والعياذ بالله، حتى وإن ادعى السنة. نعم، وإن ادعى السنة، وإن ادعى أنه يدعو الله من 30 سنة، نعم، لا سيما إذا كان متلاعبا كذابا في عام يقول حرام الخروج، وفي عام يقول حلال وواجب شرعي، فهذا والله لا يؤمن على دينه، بل لا يؤمن على دنيا فضلا عن الدين. المتلاعب بالفتاوى، المتلاعب بالفتاوى والعياذ بالله. وذلك سمعنا لحديث فتوى في الربا في الاقتراض من البنك الدولي، أول فتوى قديما في عهد مبارك حرام، وحديثا مباح جائز، وبعدها فيها شبهة ربا، وأخيرا محرمة إلا للضرورة. سبحان الله، 4 فتاوى ونفس السؤال والمجيب واحد: حرام، حلال، شبهة ربا، محرمة إلا للضرورة، الربا والعياذ بالله. فهؤلاء خونة ليس عندهم أمانة في العلم، بل يكذبون على الله ويكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك. والغريب العجيب جدا ليس في هذا، وإن كان عجيبا، وإنما في سير أناس كالقطعان خلف هؤلاء. لما قالوا حرام قالوا حرام، لما قالوا مباح قالوا مباح، لما قالوا شبهة ربا قالوا شبهة ربا، ولما قالوا محرم إلا للضرورة قالوا محرم إلا للضرورة. فهذا يعني سبحان الله شيء عجيب، هذا التقليد. نخشى على هؤلاء أن يكون لهم نصيب عظيم في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. نحن لا نكفرهم، ولكن نقول اتقوا الله، اتقوا الله، وإذا ضل قائل الجماعة والحزب فلا يتبعوه، وإلا فإن الله عز وجل يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم والعياذ بالله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم والعياذ بالله. لا يتبع حتى ولو كان عالم، حتى ولو كان عالما لا يتبع على الباطل، بل يتبرأ من قوله إذا خالف الحق. وهذا مقتضى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم النصوص الشرعية، وهذا أمر واجب. فإذا من صفات الخوارج أو من أبرز صفات الخوارج والمعتزلة والرافضة الخروج على أئمة الجور. هل في هذا خلاف كما يزعم بعض الناس على الشاشات والقنوات والصحف والمجلات مما قالوه أو كتبوه؟ لا، ليس في ذلك خلاف، قد نقل الإجماع على ذلك، أنه في شرعه المسلم، والصابون في عقيدته، وابن بطة في الإبانة، ثلاثتهم نقل الإجماع على حرمة الخروج على أئمة الجور. وكيف يقال بعد ذلك أن المسألة خلافية ويشغى بمثل فعل الحسين؟ وكما سبق جوابنا على هذا جواب عام، وهو أن كل ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام لا عبرة بقوله، سواء الحسين أو غيره. وأيضا بالنسبة لقصة الحسين، أن الحسين تاب، فكيف يكون أمر تاب من الحسين خارقا للإجماع؟ لما سأل الناس أين نحن الآن قالوا بكربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير فقتله. وأما قصة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وحكى العلماء كالسيوطي وكذلك ابن حزم أبو محمد غفر الله لهما، أن عبد الله بن الزبير كان له ولاية شرعية، وذكر أيضا ابن كثير في البداية في الثمانينيات أنه كان له ولاية شرعية ضد 82 أو 83، كان له ولاية شرعية، فلم يخرج ابن الزبير. وأيضا الحسين رضي الله عنه أنكر عليه علماء عصر من هم أعلى منه وأجل، كابن عمه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأنكر عليه التابعون، بل ونساء التابعين من الفقيهات. فلا يجوز الاستشهاد بهذا أو يعد هذا حق إجماع. ومثل هذه الوقائع وموقعة الحرة، أيضا مثل هذه الوقائع بعض العلماء يقول أنها لا تعد خرقا للإجماع، وبعضهم يقول إنه كان هناك خلاف كالنووي ثم استقر الأمر بعد ذلك على هذا الإجماع، وإن كان في هذا الكلام الأخير نظر، لأن هذا الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة الأوائل دليله ماذا؟ النص، وليس مجرد إجماعهم على قول، وإنما دليله النص. والنص هو ماذا؟ الذي يحرم الخروج على أئمة الجور إلا في حالة الكفر. ما هو النص؟ لابد أن نحفظه جميعا. هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما جاءه نفر من الرجال يزورونه على فراش الموت، وانظر مدى تعلق الصحابة بالمنهج السلفي، بالمنهج وأهمية المنهج عندهم. وعبادة على فراش الموت بماذا أوصى؟ أدلك على أن تكرار الكلام في منهج السلف أمر مطلوب ومنهج سلفي موروث عن الصحابة رضي الله عنه. ماذا قالوا له؟ قالوا يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به. أنت حتموت، أن تلقى الله بعد الحضار. ماذا قال عبادة؟ وأي شيء أراد أن يبثه في القوم؟ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني إذا استأثر الولاة بأمر دوننا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج. فعندنا الخروج وهو نزع اليد من الطاعة، وعندنا الأمر بالمعروف والمنكر وهذا واجب، وعندنا النصيحة وهي واجبة أيضا مبذولة للأئمة ولعامة الناس. فالخروج معناه نزع اليد من الطاعة. ولذلك يكون هذا الخروج كما سنبين باللسان وبالاعتقاد وبالعمل كما سنبين إن شاء الله. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، هذه كلها شروط يذكرها الرسول عليه السلام، إلا أن تروا. والمقصود بالرؤية هنا اليقين، يعني لو عندك شك لا يجوز الخروج كفرا، وهذا يخرج الفسق والمعصية دون الكفر. بواحا يعني من باح يبوح، يعني انتشر انتشار، يعني هذا الكفر لا يكون غير منتشر إنما يكون منتشر. عندكم فيه من الله برهان، هذه كم شرط؟ أربع شرط. إلا أن تروا اليقين، كفرا يخرج الفسق، بواحا يعني منتشرا يخرج غير المنتشر، عندكم فيه من الله برهان يعني لا بد من الحجة. ومن الذي يفهم الحجة؟ العلماء. يعني قبل أن تقول فلان من الحكام كافر لابد أن ترجع إلى العالم. أما أنت من أنت؟ من أنت يا ولد اللي في خمسة ابتدائي تكفر الحاكم؟ الآن في مصر نعود أولاد في خمسة ابتدائي يكفر الحاكم، لأن عمره 11 عام، ربما يتبول في الفراش ما زال، وأمه تلبسه حفاضة، لكن أمه تكفيرية وأبوه تكفيري، فأشربوه التكفير والعياذ بالله. طفل يكفر ويفتي في الدين والعياذ بالله. يبقى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان. واشترط العلماء شرطا خامسا لا بد منه، ولو توفرت كل هذه الشروط، لو توفرت كل هذه الشروط ولم يوجد هذا الشرط الخامس لا يجوز الخروج، وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسدة. يعني تشيل واحد كافر تحط واحد مسلم، لكن شلت كافر وطلعت حاربت وقتلت وجبت واحد مثله لا يطبق الشريعة ويرد شرع الله ويريد الديمقراطية أو الليبرالية أو الفيدرالية، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قل ماذا فعلت؟ لذلك كل هؤلاء الذين خرجوا ماذا فعلوا؟ أين الشريعة التي أقيمت؟ أين الشريعة المقامة في تونس التي هي أول دولة حدث فيها ثورات الفساد العربي؟ أين الشريعة؟ في حد من تونس زكريا؟ في حد من تونس؟ ها؟ نبيل، نبيل من تونس. هل أقيم الشريعة في تونس؟ ما أقيم الشريعة، ما أقيمت حلول الله في تونس. هل أقيمت في ليبيا؟ ما أقيمت في ليبيا. وهكذا 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 الثورات، والله لن تقيم ثورات شريعة الله، والله الذي لا إله غيره، إننا نقسم بالله العظيم جل وعلا أن الثورات لن تقيم شريعة في الأرض، لأن الغاية إذا كانت شرعية وهي إقامة الشريعة لا بد أن تكون الوسيلة المركوبة إليها شرعية، والغايات لا تبرر الوسائل إلا عند الماسونية. أما عند أهل السنة فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت المقاصد شرعية فلا بد أن تكون الوسائل المسلوكة إلى هذا المقصد لا بد أن تكون شرعية أيضا. وطريق النصر رسمه رسول الله وهو يعذبه أصحابه في مكة في حديث خباب بن الأرت في الصحيحين. يبقى إذن قال الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل ومن خرج عليه من أئمة المسلمين فهو خارجي. وهذا الخروج زعم بعض السفهاء في زماننا أنه لا يكون إلا بالسيف، على الرغم أنه لو تأملوا أدنى تأمل وأقل تأمل لرأوا أن أول خروج في الأمة كان بالكلمة أم بالسيف؟ بالكلمة، لما قال ذو الخويصرة للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. فالخروج يكون بالسيف ويكون بالكلمة. وقد عد علماؤنا الشيخ ابن باز، العزيز الرجفي، الفوزان، ابن عثيمين، كلهم رحم الله ميتهم وحفظ الله أحياهم، على أن الكلام على ولاة الأمور في المجالس العامة أو على المنابر أو في المجالس الخاصة هذا يعد من الخروج عليه، لا يجوز. ولو مع أولادك وزوجك في البيت، ولو على المنبر، اليوم يتكلم على ظهور الشاشات وينصح على الشاشة على ما سمع مرأة من العالم كله، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. يبقى إذن الخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف، بل ويكون أيضا بالاعتقاد، إذا اعتقد جواز الخروج عنا على الحاكم. يبقى إذن لا يجوز الخروج على الحاكم لا باعتقاد، وأول هذا الاعتقاد بث في الناس أن الحاكم ليس وليا شرعيا، وهذا ما تعقده اليوم من تسمى بالمدرسة السلفية في مصر، فتقول الحاكم ليس وليا، ليس إماما وليس ولي أمر شرعي، وإنما هو موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية. وأخيرا قالوا: هو كأي محافظ من المحافظين، أي محافظ من المحافظين وظيفة في الدولة. أين هذا الاصطلاح في كتب السلف؟ أين هو في كتاب الله من قبل؟ أين هو في السنة من قبل؟ والعياذ بالله حتى تقول هذا القول. وما معنى موظف في الدولة؟ إذا بلغ الستين خرج عن المعاش، يبقى إذن أخرجوه من، لأنه أظنه جاوز الستين سنة. هذا من الجهل الشديد جدا. يبقى إذن علمنا أن الخروج يكون بالسيف ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد. وأما قول الرسول إنما الخروج بالسيف، فهذا غاية ما يصل إليه الخروج، أن يقع السيف في الأمة ولا ينزع. وقد وقع بمقتل عمر وعثمان، وقع السيف ولا ينزع إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هو الباب الذي إذا كسر فإنه يبقى مفتوحا، هو باب الدماء والقتل والعياذ بالله في هذه الأمة. يبقى إذن قوله رحمه الله تعالى وهو خارجي يدل على أنه من أبرز صفات الخوارج يخرج على أئمة الجو. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جهل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، وليأخذه بينه وبينه، فإنه من فارق الإمام قيل شبر فمات فميتته ميتة جهل. وهذا يدل على أنه من الكبائر. قول ميتة جاهلية لا يدل على الكفر على الصحيح، وإنما ميتته ميتة جاهلية، يعني هذا من الكبائر، على أنه من الكبائر. وكما أشرت أن عندنا ثلاثة أمور تختلط عند بعض الناس، وهي الأمر المعروف أنها المنكر والنصيحة والخروج. وعلمنا أن الخروج معناه عند العلماء نزع اليد من الطاعة، وهذا النزع اليد من الطاعة يكون باعتقاد ذلك أو بالتلفظ به أو باليد والسيف والقتال. بقي الأمر بالمعروف عن المنكر حكمه مع الأئمة أنه واجب لعموم قوله عليه السلام عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغير. الحديث فتغيير المنكر مع ولي الأمر واجب، ولكن لا بد أن يكون بطريقة شرعية. وهل يلزم من وقوع ولي الأمر في منكر وتغيير المنكر مع الخروج عليه؟ لا، لا يلزم، فرق كبير بين هذا وذلك. الخروج محرم وكبيرة، والأمر في المنكر مع ولي الأمر واجب شرعي. والنصيحة وهي أيضا مبذولة لعموم حديث أبي رقية تميم بن أوس الداعي رضي الله عنه عند مسلم، ومن أفراده انفرد به دون البخاري، ووضع عليه البخاري في صحيح قال: باب الدين النصيحة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. الحديث بين مما ينصح أيضا إمام المسلمين، لكن هذه النصيحة المذكورة في حديث أبي رقية بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. يبقى النصيحة للحاكم هل تجوز على الملأ؟ لا تجوز. هل يجوز أن تقول: يا أيها الحاكم، يا محمد مرسل، اتخذ بطانة من أهل السنة فلانا وفلانا؟ لا يجوز هذا. لكن تدعو الله أن يوفقه لاتخاذ بطانة السنة؟ نعم. أما أن تقول له على المنبر: يا ولي الأمر، بارك الله فيك، اتخذ بطانة من السنة، هل هذا جائز؟ هذا حرام، محرم. يا ولي الأمر، طبق فينا شرع الله في القناة، هل هذا يجوز؟ هذا محرم. إنما تنصحه بينك وبينه، فلا يبدي علانية، نص صريح: من رأى من أميره شيئا فلا يبدي علانية وليأخذه بينه وبينه. وذلك حقنا للدماء. وأيضا يستعمل أفضل الأساليب، مهما كان الحاكم فاجرا غشوما. الحجاج كان غشوما، حجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء، باء بدم سعيد بن جبير، هكذا ترجم أهل التراجم. قتل 120,000 من العلماء وطلاب العلم. فلما جاءه ابن عمر في الحج أراد أن يقول ابن عمر عليه الصلاة، وكان الحجاج يومئذ هو أمير الحج، كان الحجاج أمير الحج، فماذا قال له ابن عمر؟ قال: وهو الذي قتل 120,000 وباء بدم سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: الصلاة. قال: الآن يا ابن عمر؟ قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقام الحجاج. يا أين هذا المنهج؟ إن المتحدث بهذا المنهج الآن غريب بين الناس، وأي غربة هي؟ ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، فلقد آل الأمر الآن ولله الحمد لأهل السنة. وكان الناس يقولون: إن قولكم هذا قول أناس عاشوا في كوكب آخر لا يعيشون معنا على وجه الأرض. أما الآن لما جاءت الفتن ورأوا الدماء ورأوا الكذب والتلاعب بالدين، إذا بالناس يعودون. ولذلك فإن هذا القول ورثناه عن العلماء، والعلماء يرون الفتنة قبل وقوعها، أما السفهاء فلا يرون الفتنة إلا بعد أن انتقى. العلماء يحذرون من هذا الخروج، حذر الفوزان منه، حذر هاو عبد العزيز الرفعي في شرح هذا الكتاب يحذر منه، وسائر علمائنا ومشايخنا يحذرون منه، لأنهم يعلمون، يعلمون مخاطر هذا الأمر وفساد والضرر الذي يقع بسبب هذا الأمر. نعم
نعم.
نعم. لا، هذا لو تحدثت فيه يسمى خروجا، أما غيره إن تحدثت فيه فهو غيبة أو نزل، لكن هو في الحاكم على وجه الخصوص يسمى خروج. لكن لو تكلمت في حق أخيك المسلم كلاما يعني يكرهه هو فهذه غيبة في مجلس عام أو خاص، لا يجوز طالما أنه غائب. أما في الحاكم خاصة لا يجوز لهذا، وأيضا لأنه حاكم فيكون خروجا عليه. ولذلك لو أن حاكما مات وكان مسلما وظالما وتحدث الإنسان فيه، فهذا يعد خروجا أم غيبة؟ يعد غيبة، يعد من الغيبة، وهو أيضا كبير. نعم نعم كبير. كانت ايه؟ ولاية معاوية تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، بعد أن اجتمع الناس على الحسن بن علي 6 أشهر، تنازل الحسن في عام يسمى بعام الجماعة، وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه. وولاية معاوية ولاية شرعية لا شك فيها، لكن كانت بتنازل الحسن. لا أعلم أن أحد من العلم قال أنها بالغلبة، ولذلك سمي هذا العام عام الجماعة، وبشر نفسه بذلك فقال الخلافة بعد 30 سنة، وكانت هذه 30 كانت هذه 30 بأتمها الحسن ب6 أشهر، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا 30 سنة إلا 6 أشهر، فأتم 30 الحسن بن علي، ولذا هو خامس الخلفاء الراشدين وليس عمر بن عبد العزيز. والحسن بن علي أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، لأنه صحابي كما قال العلماء أنه أفضل من ملء الأرض من عمر، وعمر لا شك أنه حاكم عادل ملأ الله على يديه الدنيا عدلا وفاض المال في زمانه رحمه الله، كان عابدا متنسكا جدا رحمه الله، لكنه لا ينال ذات الصحبة، والصحابة أفضل منه رضي الله عن الجميع. نعم. شيخنا
أحمد الله
يجزي العوام بزبطه وكذا، هذا ميت
جهلية. يأتي نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا.
نعم. قال رحمه الله تعالى واحفظ هذه المسائل 34 و35، قال رحمه الله ولا يحل قتال السلطان، قال شيخنا لأن الأحاديث أمرت بالصبر عليهم وإن جاروا، هذه قاعدة، قتال السلطان ممنوع. لماذا؟ لأن الأحاديث أمرت بالصبر، الصبر عليهم، اصبر وإن كان عبدا حبشي، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني إذا من أسباب لقاء النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض الحديث الصحيحين الصبر على أئمة الجوز، الصبر عليهم، والسلف قالوا ذلك اصبروا حتى يستريح بر من فاجر، يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال والخروج ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، هذا القول أطبق عليه السلف، جاروا يعني ظلموا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشي، ولفظه عند مسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. إلى أن قال وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. صدق قال الفضيل بن عياض رحمه الله 60 سنة مع إمام جائر خير من أن يبيت الناس ليلة واحدة بلا سلطان أو بلا إمام، يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. وأمر العراق ليس بعيدا عنا، لا شك أن صدام حسين كان غشوما ظالما، ولكن لما تركت البلاد بلا حاكم عاث أعداء الله من الرافضة ومن غيرهم من الكفرة في بلاد العراق فسادا والعياذ بالله إلى يومك هذا، والفساد قائم. فبلغنا أن المساجد لا تفتح في يوم الجمعة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة لبلادنا وبلاد المسلمين، نعوذ بالله من ذلك، حتى يوم الجمعة لا يفتح المسجد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يبقى إذن لا يحل قتال السلطان وإن جار، لا يحل قتال السلطان وإن جار، فإن قاتله أناس فهم خوارج، وأما عامة الناس والدهماء والجهلاء فإنهم لا يحكم عليهم بذلك، أخطأوا ولكن لا يحكم عليهم بذلك، لا يفهمون ذلك لا ولا يعلمون ذلك، ويقال إنهم فعلوا فعل الخوارج، فعلوا فعل الخوارج لأنهم جهال، ولكنهم جهال لا يحكم عليهم بهذا الحكم. والأمر ليس بظاهر للناس حتى نقول مجرد فعل هذه البدعة يحكم على صاحبه بأنه مبتدع، لا سيما وأن الرويبضة وأن أفراق الخوارج اندسوا في القنوات والشاشات وكتبوا بين السطور والصحف والمجلات شبهات عظيمة، وإن كانت ولله الحمد رد عليها طلاب العلم السلفيين في كل مكان، ولكن يبقى على الناس الجهلاء وعامة الناس ينساقون وراء أيك الناس يا من كان له عندهم وجاهة ومكانة. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة في الخروج على ولي الأمر والحاكم. نعم.
ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويحل قتال الخوارج، لما بين رحمه الله حرمة الخروج على الأئمة شرع في بيان حكم قتال الخوارج فقال ويحل قتال الخوارج، وتعبيره جيد، فقال قتال، قال قتال يعني إذا خرجوا على الحاكم فإنه يشرع له أن يقاتله، يشرع له أن يقاتلهم إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، كما جاء في الحديث فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر يوم القيامة، كما عند البخاري في الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى ولكن قتال هؤلاء يكون بإذن الحاكم والسلطان، فرجوع الخوارج عن زيغهم وضلالهم يكون بأمرين، إما بإرسال العلماء وطلاب العلم لمناقشتهم كما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل عبد الله بن عباس للخوارج فناصحوهم ورجع منهم 4000، والحال الثاني أنهم يقاتلون إلى أن يرجعوا عن زيغهم وضلالهم. وقد تنازع العلماء في كفر الخوارج، فذهب جمهور الصحابة إلى أنهم ليسوا بكفار، ولما سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال أن الكفر فروا. وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية، واختار سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الخوارج كفار، لرواية عند مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، والأظهر خلاف قول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وخلاف هذه الرواية لأبي أحمد، والأظهر قول جمهور الصحابة بل جماهير أهل العلم على أنهم ليسوا كفار. قد أخرج البخاري في صحيحه رواية ليس تحملا رواية عن بعض الخوارج مثل عمران بن حطان وأبان وغيرهم. إذن وتأمل اختيار أبا محمد البربهاري رحمه الله، قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. يدل على أنه يختار كفرهم أم لا، أم ليسوا كفارا، على أنهم ليسوا كفارا، لأنه لو كانوا كفار لا أبيح أخذ الفيء، والفيء ما يناله المسلمون من الكفار بلا قتال، هو المذكور في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، وذلك في غزوة بني النضير. وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو الراجح على المسلمين. ولكن خلاف العلماء في كون الخوارج كفار أم ليس بكفار يدل على أن هذه البدعة، بدعة الخروج، من أشنع البدع والعياذ بالله، لأن العلماء تنازعوا في كفر أهلها والعياذ بالله. لكن لابد الإنسان أيها الإخوة أن يحصن أبناءه ويحصن بناته، لا سيما والشبهات كثيرة، خصوصا إذا كانوا يتعرضون لقراءة الصحف والمجلات وسماع الأخبار والقنوات. سأل لابد أن يحصن أبناءه ويحصن نفسه، حصن نفسه من هذه الشبهات، وعلم أبناءه ما نجعل السنة والجماعة، ولأن يكون ولده فاسقا بمعصية خير من أن يكون فاسقا ببدعة. أنه لو كان فاسقا بالمعصية فالعياذ بالله خير من قد يتوب ويرجع، أما الفاسق بالبدعة فإنه الأمر مزين في عينه. لذلك صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، محجوبة التوبة عن صاحب البدعة، لأنه يعني يستحسن ما يفعل، فقل أن تجد مبتدعا تائبا. نعم. هذا ليس معناه أن المبتدع لو تاب لا تقبل توبة، لا، تقبل التوبة من كل شخص حتى الكافر إن تاب. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل،
كما في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، أو إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أي مخلوق، أي بشر، حاكما كان أو محكوما، إذا أمر بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة. لكن هل يلزم من عدم السمع والطاعة إذا أمر الحاكم بالمعصية هل يلزم أن تقاتله أو تجمع الناس للتظاهر ضده؟ اليوم الذي يعني حدث له أي شيء في عمله يخرج يعمل اعتصام ومظاهرة على مدير المصنع ومدير الشركة، وهكذا صارت هناك مظاهرات وسموها بالمظاهرات الفئوية. كل فئة من الناس اختلفوا على أمر ما، صاروا يفعلون مظاهرة ضد يعني مديرهم وقائدهم في العمل، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. طيب ما اللي يعمل حل؟ يتفق على دخول 5 أو 6 أو عدد معين منهم عقلهم يكلم ولي أمرهم في هذا المكان بما يطلبونه، فإن أجاب فالحمد لله، إن لم يجب وأرادوا أن يتركوا العمل يتركوا العمل. لكن هل يجوز أن يبقى في العمل ويهمل في العمل أو يسرق من العمل ويقول أنا لا أخذ راتبي؟ هذا لا يجوز، هذا يكون حراما والعياذ بالله. خلاص العمل لا يعجبك، خلاص اترك العمل، إن كان العمل لا يعجبك اترك العمل، تقول لا يوجد عمل، خلاص إن الله هو الرزق القوة المتين. أما أن تبقى في العمل وتهمل وتقول لأن راتبي قليل، لا، هذا لا يجوز لك، طالما كأنك وقعت ووافقت على هذا العمل بهذا الأجر وهذا الجهد وهذا العمل خلاص تلتزم، وإلا تركه لغيرك. نعم.
ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه.
نعم، قال شيخنا حفظه الله: لا نشهد المعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونشهد له لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو النار، كما ورد: كالعشر المبشرين بالجنة نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم جميعا. يبين أن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام. فذلك لأن الشهادة بالجنة والنار من أمور الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما أطلع عليه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الله. نعم، ومع ذلك نرجو للمحسن، نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء الشر والفتنة والعياذ بالله. نعم.
وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
قال شيخنا: ولو كان كفرا. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى أن قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. انتهى كلام. يبقى إذن دعا الله عز وجل التوبة من نسب إليه الولد. النصارى نسبوا الولد إلى الله وهم كفار، والله سبحان الله، صار الإنسان يصرح بكفر النصارى. لماذا؟ لأنه ناس اليوم قالوا إن النصارى ليسوا كفار، وعد من يقول بكفر عبدة الصليب إرهابيا أو متشددا، أرغم أن هذا هو القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هل هم لم يقولوا ذلك؟ قالوا ذلك، إن كانوا لم يقولوا ذلك الحمد لله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى الكفر بالله عز وجل يغفره الله إن تاب العبد. وأيضا ما في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما جاء عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فمد النبي عليه السلام يده ليبايعه عمرو، فمد عمرو يده ثم قبضها، فقال: ماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ يجب يعني يسقط. ومنه في تعريف الواجب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، يعني تسقط وتذهب وتزيل، وأن الحج المبرور يجب ما كان قبله. إذن إذا أذنب العبد فإنه ترجى له رحمة الله إن تاب، وإن لقي ربه على المعصية هو تحت المشيئة، لكانت هذه المعصية دون الكفر، إن شاء غفر له وأكله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه بحكمته ومآله إلى الجنة. فلا يجوز أبدا يعني تيئيس الناس من رحمة الله ومن روح الله جل وعلا، هذا من فعل أهل الضلال وأهل الجهل. لذلك إذا تكلمت في الخوف تخويف الناس، لابد أن تكلمهم أيضا في الرجاء، حتى لا يقنطوا من رحمة الله ولا ييأسوا من روح الله جل وعلا. نعم.
والرجم حق.
نعم، قال البربهاري رحمه الله في المسألة الأربعين: والرجم حق. قال شيخنا: والرجم حق للزاني المحصن، وهو الذي تزوج ولو ليلة واحدة، إذا ثبت الزنا بالإقرار أو الشهود، ولو لم يكن معه زوجة. والبكر يجلد 100 ويغرم عاما. وقوله حق للرد على الخوارج. وذكر الرجم هنا مع أنه ليس من العقائد ليرد على الخوارج، فالخوارج ينكروا حد الرجم، ينكرونه والعياذ بالله، كما ذكر ذلك عنهم بعض علماء التفسير على الشنقيطي في أروع البيان، ينكر حد الرجم. ذكر أيضا ابن بطة في الإبانة. وإذا صار الأمر سيما للخوارج ورمزا وعلامة لهم حتى ولو كان من مسائل غير مسائل عقيدة وإنما من مسائل عملية، فإنه يذكره علماء السنة في كتب العقيدة للرد على الخوارج. ومن ذلك ما ذكره أيضا الطحاوي في عقيدة المسألة المسح على الخفين، فقال ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين، يرد بذلك على على الرافضة القائلين بالمسح على القدمين لا على الخفين. فالرافضة إذا كان أحدهم يلبس خفا وجاء يتوضأ يخلع الخف ويمسح فقط على قدمه، اعتمادا على قراءة الخفض في قوله جل وعلا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي عند أهل السنة محمولة على وأرجلكم، رواية الخفض محمولة على المسح على الخفين وليس على القدمين، لأن النبي كان يغسل قدميه ويمسح على خفيه كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
والمسح على الخفين سنة،
سنة، والأحاديث فيه متواترة خلافا للروافض، وعندهم الواجب مسح ظهور القدمين إذا وجد خف خلعوه ومسحوا ظاهر القدمين. انتهى كلام الشيخين. يبقى إذن ذكر مسح الخفين خلافا للرافضة على الرغم أنها مسألة فقهية. نعم.
وتقصير الصلاة في السفر سنة.
قال رحمه الله وتقصير الصلاة، والمراد الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، في السفر سنة، وهذا على قول جمهور الفقهاء أن القصر سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب كالأحناف والأوزاعي، ذهبوا إلى وجوب القصر في السفر، والجمهور على أنه سنة، وأنه من صلى أربعا في السفر صلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. وابن مسعود رضي الله عنه وتلامذته بل والصحابة صلوا خلف عثمان في الحج أربعا، فلو كانت الصلاة أربعا في الحج باطلة ما صلوا خلفه، وكان عثمان متأولا رضي الله عنه، وكان الصواب مع ابن مسعود وتلامذته، لأن عثمان رضي الله عنه صلى في الحج أربعا، وكان ابن مسعود يفتي بالقصر، فقال له تلامذته يرحمك الله تفتي الناس بالقصر وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال أيها الناس الخلاف شر، الخلاف شر. يعني هذه مسألة اجتهد فيها عثمان رضي الله عنه ولم يصب، فصلى خلفه عبد الله بن مسعود، هذا من خلاف السائر، يعني خلاف السائر يعني فعل خلاف السنة هنا أو ترك القصر. ولذلك الصحيح إذا صلى الإنسان خلف إمام يصلي أربعا ولو كان هو مسافرا يتم أم يقصر؟ يتم، هذا عليه الجماهير عدا أبي محمد بن حسن، فإنه قال يجزئه ركعتان، في خلاف، لكن جماهير أهل العلم وكثرتهم الوافرة تقول بأنه يصلي أربعا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وابن حزم رحمه الله يقول لو أدرك ركعتين تجزئه، ولكن هذا القول قول المرجوع. يعني بإذا من السنة قصر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع عنه أبدا أنه أتم الصلاة في السفر، لذلك يحافظ الإنسان على هذه السنة. متى ما سفر أي سفر يطلق عليه الناس في عرفهم سفرا فإنه يقصر الصلاة، سواء سافر برا أو بحرا أو جوا، بأي وسيلة سافر يقصر الصلاة. يقصر الصلاة. بعض الناس يعني يقول نحن نسافر بالسيارات يعني الفارهة والطائرات في لحظة، في يعني في دقائق نقطع الألف كيلو في نصف ساعة، لماذا نقصر الصلاة؟ لا تعب، لا يوجد تعب. نقول لا، رخصة تفضل الله بها عليه، كما قال عمر للرجل لما سأله قال له يا عمر أما قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال رخصة تفضل الله بها عليكم، ألا فاقبلوا رخصة. فلا يتم لا تتم الصلاة في السفر، وأقصر سواء كنت إماما أو منفردا. وإذا انتهيت من صلاة قل أتموا الصلاة فإن قوم صفر. وفعل بعض الإخوة دائما من أنه يقول إن مسافر وسأقصر وصلي ركعتين، لم يرد هذا في السنة، لم يرد هذا في سنة الرسول، والأولى ترك هذا، لأنه أحرص الناس على هداية الناس، وخير الهدي هديه عليه السلام. ولم يرد أنه كان يقول ذلك لمن أراد أن يصلي بهم قصر، وإنما كان يقول ذلك بعد الصلاة، أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. فالمواظبة على ذلك نخشى أن تكون فيها مخالفة أو بدعة. لا يقول لهم ذلك، ما قاله الرسول، ما هذا الشيء لم يقله الرسول يبقى هذا الشيء لا يكون خيرا، والخير فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والهداية فيما قاله الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، الرحمة فيما قاله الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، خير الهدي هدي الرسول، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. نعم، يبقى إذا من السنة قصر الصلاة في السفر، ولعل ذلك كان ينازع فيه الخوارج أيضا، ذكره البربهاري رحمه الله في هذه العقيدة. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ، البارح تكلمت بخصوص البيع في الخطبة،
البيع
بيع الشيء الذي لا يملكه الشخص. مثلا عندنا في ليبيا محلات تقام لبيع زجاج السيارات، يصلحون زجاج السيارات فيدخلون السيارة فيتفقون على المبلغ مع السيارة، يدخلونها في الجراج لتصليح لتغيير زجاج السيارة.
نعم،
يتفقون مع الشخص مثلا بمئة جنيه، وهم لا ليس لديهم الزجاج، ليس لديهم زجاج، ثم يذهبون يأتون بالزجاج، تبقى السيارة عندهم ثم يأتون بالزجاج. هل هذا
إصلاح ولا شراء؟
هم اللي صاحب،
يعني إصلاح زي عماد كده بيصلح الزجاج، ولا
بيصلح الزجاج،
ولا بيركب زجاج جديد؟
لا، بيركب زجاج جديد.
زجاج جديد لا يجوز أن يبيع إلا إذا كان الزجاج عنده، أما في الإصلاح يجوز أن يشترط على مبلغ معين، لأن هذه أجرة ليس البيع.
لا، هم يشترون زجاجا له من الخارج،
يركبونه. لا يجوز هذا أبدا،
لا يجوز
هذا أبدا، أن يبيع ويشتري زجاج هو لا يملك. حديث ابن حزام في المسند، لا تبع ما ليس عنده، ولا تبع ما لا تملك.
وإن قالوا هذا لصاحب السيارة وقالوا نحن نملكه ولكن سندي لك وسعره 100 جنيه،
يقول ليه؟
يقول لصاحب السيارة أنا لا أملك الآن الزجاج، ولكن اجعل السيارة هنا ثم نأتيك بالزجاج من رجل آخر ونبيعه لك ب100 جنيه بتركيبه.
يقول ولكن لا يتم به، يقول هو ثمنه 100 جنيه، ولما يأتي يقول هذا هو الزجاج تشتري؟ نعم أو لا.
لا، هو يتم،
لذلك لو اختلفوا لما يرجع بالزجاج ويأتي به من الدكان الآخر، لو اختلفوا هل للبائع أن يلزمه؟ لا يلزمه شيء، ولو كان الزجاج سليم، ولو كان سليم ما في أي كسب، ليس لأنه لم يتم البيع أصلا.
إذا أوضح له قال له أن أنا عندي زجاج نوع مثلا صيني ونوع آخر كوري، فقال له الصيني بمئة جنيه والكوري بثلاثين جنيه، فقال له إيتي لي بالصيني مثلا بثلاثين جنيه أو مئة جنيه، هل هذا البيع صحيح؟
لا لا، هذا ليس بيع. لكن لو قال له قابلت أن أخذ هذا الصيني أو الكوري مثلا، لا يجوز.
هو سيقول له قبلته وسيبق السيارة،
لا يجوز هذا،
لا يجوز،
لا يجوز هذا أبدا. أنه باع شيئا لا يملكه، باع شيئا لا يملكه. مثل هذا هنا يأخذ عربون على على بيع غير، على شيء غير موجود. هذا يفعل في أجهزة العروس عندنا في مصر، أسأل في بعض الإخوة اللي يتجروا يقع لهم حرج شديد، لأن ثمنها آلاف أجهزة العروس، ويأتي بها ولا يشتريها الرجل. فنقول له أنت تتعامل مع شركة أو مع تاجر كبير، اتصل بالهاتف واشتري، اشتري معه وبع في الهاتف، وبعد ذلك بع على الشخص ما في مانع إذا كان هذا الشيء يمكن وصفه في الذمة.
وأيضا مسألة العربون لم نفهمها يا شيخ.
العربون أخذ مبلغ قليل من المشتري مقابل مثلا أنا حابيع لك هذا العقار وهذا البيت، فتقول نعم أعطني عربون حتى لا تخلص. إذا أعطاها العربون، الصحيح من قول العلماء هو فتوى المجمع الفقهي وفتوى ابن عثيمين وفتوى ابن باس وفتوى وفتوى اللجنة الدائمة الأربعة، قالوا بجواز بيع العربون. إذا رجع في البيع ونكل عنه، يجوز لصاحب البيت أن يأخذ هذا العربون، هذه القيمة. في خلاف شديد جدا ولم يرد فيه حديث صحيح، وأعلى ما جاء فيه أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواية عن الإمام أحمد.
هل لا يجوز؟
لكن الصحيح أنه يجوز.
هل لا يجوز أخذ العربون إلا بعد الاتفاق كاملا في المبلغ؟
بعد العقد بعت قبلت، أما قبل ذلك لا يجوز.
ما معنى العقد؟ هل لا يجوز الاتفاق بالكلمة؟ يعني أقول مثلا اشتريت،
العقد سواء مكتوبا أو
بالكلمة،
بالكلمة سواء بالكلمة أو مكتوب، أما قبل العقد لا يجوز أبدا أخذ العربون، أنه لا باع ولا اشترى، بخلاف السمسرة والوساطة يجوز أن يأخذ أجرة على السمسرة إذا توصل بين شخصين، بشرط عدم الكذب وتوضيح الأمانة.
هل السمسرة تأخذ من الشخصين من البائع والشاري؟
على حسب عرف الناس، يرجع قيمتها وطريقتها على عرف الناس، لأنها ليس لها ضرب شرعي.
جزاكم الله خير.
نعم. لا يأخذ العربون كاملا، يجوز، يجوز. نعم يسمى خوارج، نعم يسمى خوارج بالعجل، هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاء هؤلاء خوارج بالعجل. لا احنا قلنا العوام، عوام شوف هل وقعوا في بلاد الخوارج ولا نقول عنهم انهم خوارج؟ لا نقول العوام وقعوا في بلاد الخوارج، لكن لا نقول هم خوارج لانهم شوهاد وعندهم شوهاد. اما الدعاء الى ذلك ولو لم يخرجوا الميدان فهو خوارج، كيف اذا خرجوا بانفسهم وازواجهم وابنائهم؟ في احدى الروايات انه فلا يكون فيه دم، يعني ان السهم من رميه الرامي يرميه بقوه حتى انه ينفذ في البدن فلا يصيبه من شده سرعته، كذلك خروج الخوارج من الدين، يخرجون بسرعه من الدين والعياذ بالله. نعم ذكره ابن حافظ بن حجر في الإصابة، قال حبخوس بن زهير ذكره في الإصابة ابن حجر، لكنه أول من خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، هذا أول من خرج، أول من خرج إذن هل هو يعد من الصحابة؟ نعم، ذكر ابن الحجر الصحابة. قال حرصوص بن زهير رأس من رؤوس الخوارج، رأس من رؤوس الخوارج. نعم، يقول أحسن الله عليكم آمين وإياك، على ما يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لو دخلتم، يعني لو دخلتموها، يقول لو دخلتم فيها ما خرجتم منها. نعم، قول عليه الصلاة والسلام لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تأويل هذا الحديث لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، يعني إذا أطعتم هذا الولي معتقدين وجوب طاعته، كما في مسألة الأحبار والرهبان، إذا أطاعوهم معتقدين وجوب طاعته هذا لا يخرجهم منها أبدا والعياذ بالله. والقول الثاني أنه على سبيل الزجر، قول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، كما في رواية مسلم. يقول إذا كان الحاكم كافرا فهل يجوز غيبته بين العامة وحكمها بين أهل العقل؟ الكافر ليس له غيبة، الكافر ليس له غيبة، ولكن ما فائدة أن يذكر هذا بين العامة فيثيرهم عليه، وربما تكون الشروط غير متوفرة فتقع الفتنة. يعني قد يكون الحاكم كافر كما حكم العلماء على بعض الحكام أو على أحد الحكام على الأحرى أنه كافر، فحاكم ليبيا السابق القذافي حكم عليه سماحة الشيخ الباز بالكفر، ليس من أجل مسألة الحكم وإنما من أجل ماذا؟ إنكار السنة القولية. ولكن قد يكون القذافي كافرا على فتوى بعض كبار أهل العلم، لكن يبقى أن الشروط الأخرى هل هي متوفرة أم لا حتى يكون الخروج مثمرا، لا بد من توفر باقي الشروط، ويرجع في ذلك إلى العلماء. هل تجب طاعة من له ولاية صغرى إذا أمر بأمر خاص به كان يوم تحضير القهوة أو إحضار كوب ماء يشرب وما شابه ذلك؟ نعم، الولاية قد تكون ولاية عامة كالأمير، وقد تكون ولاية خاصة كالأب يأمر ابنه، أو يعني المدير في العمل ورئيس العمل يأمر العمال، يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له إلا في معصية الله، فلا سمع له ولا طاعة، عليهم أن يطيعوا له. بل إن بعض العلماء يرى وجوب طاعة الأمير في الأمور العادية كإشارات المرور، وهذا القول قوي جدا، بل هو أقوى من القول بالاستهزاء. أنا وإن كان أصل الشيء أنه عادة فقد ينتقل إلى أمر واجب بأمر ولي الأمر به، فهذا القول قول قوي جدا. نعم، ماشي يا عمي.
ليس شيء خاص به.
لما نقول الشرط الضابط الذي يأمر الجنود تحت يديه، أما أنت رجل أتيت لتقضي عملا هناك فيأمرك بأمر لا سمع له ولا طاعة ولا أمر له عليه، إنما أمره على من تحت ولايته. أما أنا أتيت لأعمل عمل يقول لي إذا بات لي ورقة أو أعطيني رشوة، لا نطيعه في ذلك، ليس له ولاية، إنما واجب على من تحت ولايته، على من تحت ولاية هذا الشخص كالمدير، المدرسين يسمعوا كلامه ولا يعمل له عليه مظاهرة، والعمال والطلاب أيضا يسمعوا ويطيعوا له إلا إذا أمر بمعصية الله. طبعا هذا الكلام الآن أصبح غريبا بين الناس، يتكلم في طاعة المدير وطاعة الوزير، هذا إنسان لم يشم عبير الحرزية كما يقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقصد هو ان اذا كان المدير مثلا مدير نظام الشرطه تحت الجنوب اذا امرهم شيء خاص به ليس المصلحه الامتيه بيجب
لا خاص به لا ليس هم تحت ولايته في هذا الخاص به إنما فيما يخص عمله نعم في عمله نعم هاي تفضل
وإنما راتبتها الجمعة بعد
وإنما إيه
وإنما راتبتها بعد
راتبتها بعد
ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
نعم.
والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات وإن شاء صلى ست ركعات لقول ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربع وجدت الحديث صح الشيخ الباني في سنن أبي داود كان إذا كان بمكة أي ابن عمر كان إذا كان بمكة صلى الجمعة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربع وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
لفظ الحديث يا عزمة
عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة
هذا ابن عمر
نعم تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربع وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
ذلك وسند الحديث
أصح
في أين
في سنة
رجعت تصحيح شهر منه رجعت سنة بجود أن صح الحديث خلاص لكن عجيب هذا سبحان الله
حتى كان أخذ الشيخ
نعم
الحديث الشيخ محمد مزمول ونقل أقوال أن الحديث في ضعف ليس أحوج الجمع ضعف الحديث
أين
في مدى المتطور ذكر أن تعالى على عمش عن كلام
أليه
في مدى المتطور الإسلام من نوع الشيخ محمد مزمول لكثير هذا الحديث ضعيف وأن وجه الجمع هذا ليس
نعم هذا الظاهر هذا الذي نعرفه أن ذكر علماؤنا لكن يحتاج لتوسع في تقرير هذا الحديث تجيب السند وتنظر الشيخ الألباني صححه
نعم.
ولم يتراجع
لا وجد التصحيح عنده كلام في تمام المنى عليه ونقل حتى كلام
كلام أي بالتصحيح ولا بالتضعيف
لا هو يعني في شرح الحديث وذكر أن ابن القيم يوجهه بأن هذا خاص بمكة وقال لي صح التصحيح التخصيص الشيخ بمكة
يعني لا توسع شوية في هذا البحث توسع يعني في كلام العلماء وفي أنا لا أعلم أن هذا من السنة وأنه لا يصح في حديث صحيح إما ركعتين أو أربعة
الشيخ هكذا كلام
الشيخ
فلان يقول بشكل
نعم
لأنه قال وإن شاء صلى ست
ركعات أي نعم الله أعلم هذا الحديث يحتاج إلى توسع في تقريره يحتاج إلى توسع ويريد تكتب السنة المرة القادمة